Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست.
مرحبا.
الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران تمضي في يومها 24 في إيقاعها المعتاد منذ بدايتها. الغارات الإسرائيلية والأمريكية على إيران وأطلاق الصواريخ والمسيرات من الجانب الإيراني على إسرائيل ودول الخليج والمواجهات والعمليات العسكرية على الجبهة اللبنانية. إسرائيل تعلن أنها تتهيأ لأسابيع إضافية من القتال ضد إيران وحزب الله. قد تتوعد الرئيس الأمريكي مساء السبت الماضي بتدمير محطات إيران للطاقة ما لم تفتح خلال 48 ساعة مضيق هرمز الاستراتيجي المغلق عمليا منذ بدء الحرب قبل أكثر من 3 أسابيع. في هذا الخضم الوكالة الدولية للطاقة تحذر من أن الحرب قد تتسبب في أخطر وأسوأ أزمة طاقة منذ عقود، مشيرة إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه تهديدا جسيما. الدور الثاني من الانتخابات البلدية في فرنسا يرسم خارطة جديدة للمدن اليسار يتمكن من الاحتفاظ بأكبر 3 مدن في البلاد إضافة إلى مدن أخرى، فيما فاز اليمين المتطرف في عدد من المدن المتوسطة الحجم. في المغرب أمطار مارس تنعي أمال مربية الماشية في كلاء وفير لقطعانهم، وعيد الأضحى خارج الحسابات. الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في يومها 24، الجيش الإسرائيلي يعترض صواريخ أطلقت من إيران ويشن هجمات جديدة على طهران، فيما سدمت هجمات بصواريخ ومسيرات دول الخليج، واستهدفت منطقة الرياض في السعودية بصاروخين باليستيين تم اعتراض أحدهما وسقط الآخر في منطقة غير مأهولة، فيما أعلنت الإمارات أن دفاعاتها تصدت لاعتداءات صاروخية وطائرة مسيرة قادمة من إيران ودوت صفارات الإنذار في البحرين. وفيما يسد الغموض تاريخ انتهاء العمليات الأمريكية، أعلنت إسرائيل أنها تستعد لأسابيع إضافية من الحرب ضد إيران وحزب الله اللبناني. وقال المتحدث باسم الجيش في تصريح متلفز موجها إلى الإسرائيليين: لا نزال نواجه أسابيع عدة من القتال، وسنباشر توسيع نطاق العملية البرية في لبنان في الأسابيع المقبلة. نتابع تعليق العميد المتقاعد ناجي ملاعب الخبير العسكري والاستراتيجي من بيروت.
إسرائيل تتوقع أسابيع إضافية من الحرب ضد إيران وحزب الله، هذا منطق، لأن التوغل الإسرائيلي حتى الآن لم يستطع التقدم في الجنوب اللبناني سوى بعض الكيلومترات، وبالتالي يلقى صعوبة في التقدم أكثر. لذلك بدأ بالانتقام وقصف الجسور ما بين الجنوب اللبناني ولبنان، وكذلك هو يتحمل المزيد من صواريخ حزب الله على تجمعاته العسكرية. يبدو أن التزامن بين صواريخ حزب الله وصواريخ إيران بالإطلاق يصل إلى هدفه ويزعج كثيرا الداخل الإسرائيلي. هناك تعتيم كبير عما حصل في الداخل، داخل تل أبيب من ضحايا، فبالتالي الوضع نعم سيستمر أكثر من أسبوع أو أسابيع، وهذا ثبت أن حزب الله استطاع إرباك إسرائيل الداخل الإسرائيلي، وكذلك إيران ردت بالمثل عندما قصفت إسرائيل قرب مفاعل بوشهر، ردت إيران إلى ديمونة قرب مفاعل ديمونة، وعندما قصفت محطة كهرباء في إيران ردت كذلك على محطة كهرباء في حيفا، وبالتالي حتى على مصفات حيفا عندما قصفت مصفات في طهران ردت على مصفات، لذلك الوضع باتجاه التصعيد.
إيران هددت بإغلاق مضيق هرمز بالكامل وضرب محطات الطاقة والكهرباء والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال في إسرائيل إلى جانب محطات الطاقة في دول المنطقة. غدا تتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير محطاتها للطاقة ما لم تفتح مضيق هرمز الاستراتيجي المغلق منذ بدء الحرب قبل أكثر من 3 أسابيع. وكتب ترامب على منصته في 11 من مساء السبت الماضي: إذا لم تفتح إيران مضيق هرمز بالكامل وبدون أي تهديد خلال 48 ساعة من الآن، فإن الولايات المتحدة الأمريكية ستضرب وتدمر تماما مختلف محطاتها للطاقة بدءا بأكبرها. عن بنك أهداف البنية التحتية للطاقة في إيران ودول المنطقة نتابع تقرير عثمان الطاهري.
في طليعة منشآت إيران التي ما زالت تحت رادار القصف الإسرائيلي الأمريكي، محطة دماواند الواقعة بالقرب من طهران تشكل العمود الفقري لإنتاج الكهرباء بقدرة 2868 ميجاوات، إلى جانب محطة شهيد سليم ناكا بقدرة 2215 ميجاوات. أما المنشآت الكهرومائية فنجد مسجد سليمان التي تصل قدرتها إلى 2000 ميجاوات. الأنظار تتجه أيضا إلى ثاني مركز لتخصيب اليورانيوم في إيران بعد ناتانز، وهو منشأة فوردو التي تقع قرب مدينة قم، مشيدة في عمق الجبال على عمق يتراوح بين 60 و90 مترا تحت الأرض، وقد أنتج فيها اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. إيران تمتلك أيضا مركزا كبيرا للتكنولوجيا النووية على مشارف أصفهان، حيث تقع منشأة أصفهان التي تضم مصنعا لإنتاج ألواح الوقود ومنشأة لتحويل اليورانيوم. يضاف إلى ذلك مجمع بارشين العسكري جنوب طهران، ويضم منشآت يعتقد أنها استخدمت أو لا تزال في تطوير الأسلحة النووية.
أسعار النفط سجلت ارتفاعا جديدا مع افتتاح التداولات اليوم، حيث ارتفع سعر خام تكساس الوسيط المعيار الأمريكي ليصل إلى أزيد من 100 دولار، وسعر خام برنت بحر الشمال إلى أزيد من 113 دولارا للبرميل. وحذر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول من أن العالم قد يواجه أسوأ أزمة طاقة منذ عقود بسبب الحرب في الشرق الأوسط، مؤكدا أن الوضع خطير جدا والاقتصاد العالمي يواجه تهديدا جسيما. وقال: حتى الآن خسرنا 11 مليون برميل يوميا، أي أكثر مما خسرناه خلال أزمتي النفط الرئيسيتين مجتمعتين في سبعينات القرن الماضي، مشيرا إلى تضرر ما لا يقل عن 40 موقعا للطاقة بشكل بالغ أو بالغ جدا في 9 دول جراء الحرب. وأضاف: لن يكون أي بلد بمنأى عن أثار هذه الأزمة إذا استمرت على هذا النحو، لذا من المهم التحرك على نطاق عالمي. للتعليق معنا من عمان هاجم عقل الخبير في الطاقة والنفط.
الوضع في أسعار الطاقة سوف يرفع تكلفة المعيشة وتكلفة الإنتاج الصناعي وتكلفة الاقتصاد الكلي بشكل عام، مما يؤدي إلى عودة شبح التضخم، ومن ثم يعود شبح الركود الاقتصادي العالمي بشكل عام. البترول والغاز الذي يأتي من منطقة الخليج العربي هو عصب الحياة الاقتصادية لمعظم دول العالم وخاصة دول الشرق الأقصى. استمرار الأزمة لفترة أطول هذا يعني أن هناك زيادة في أسعار البترول وارتفاع أسعارها، وقد تصل إلى 150 دولار إذا طال أمد هذه الحرب وبقي هذا النقص في الأسواق. هذا النقص لا يستطيع أي دولة من دول العالم تعويض هذا النقص، لأن الكمية كبيرة جدا ولا يوجد قدرة إنتاجية لمعظم دول العالم أو كل دول العالم لتعويض هذا النقص، حتى مع عودة النفط الروسي إلى الأسواق واللجوء إلى الاحتياطي الاستراتيجي في كثير من الدول لاستعمال 400 مليون برميل في الاستهلاك المحلي خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية. كل هذه العوامل هي عوامل مسكنة وليست الحل. الحل بعودة البترول والغاز العربي إلى الأسواق العالمية حتى تعود الأسعار إلى الهدوء مرة أخرى.
الناخبون الفرنسيون توجهوا أمس إلى صناديق الاقتراع في إطار الدور الثاني من الانتخابات البلدية، واتسمت هذه الانتخابات التي تشهد عادة تعبئة واسعة بنسبة إقبال منخفضة تاريخيا بلغت حوالي 57%، وتمكن اليسار من الاحتفاظ بأكبر 3 مدن في البلاد: باريس حيث فاز المرشح اليساري إيمانويل غريغوار النائب السابق لرئيسة بلدية العاصمة المنتهية ولايتها الاشتراكية آن هيدالغو على مرشحة اليمين الوزيرة السابقة رشيدة داتي، وليون ومارسيليا كما احتفظ الاشتراكيون بليل وران وبو، في حين فاز اليمين المتطرف في عدد من المدن المتوسطة الحجم، وأضاف حزب التجمع الوطني انتصارات عديدة إلى رصيده بعدما كان فاز في 24 بلدية في الجولة الأولى. قراءة في هذه النتائج مع مصطفى الطوصة الإعلامي والمحلل السياسي من باريس.
خلافا لكل التوقعات هناك العديد من النجاحات، لكن أيضا هناك العديد من الإخفاقات التي مني بها هذا اليمين المتطرف. العبرة الثانية وهو أن التحالفات بين فرنسا الأبية بزعامة جون لوك ميلانشان وباقي مكونات اليسار الفرنسي، الحزب الاشتراكي الخضر والحزب الشيوعي، هذه التحالفات يعني عانت بطريقة واضحة من الجدل والتناقضات السياسية التي شابت هذا التقارب بين مكونات اليسار، فكان هناك تناقض على المستوى الوطني الذي دعا إلى عدم توقيع أي تحالف مع فرنسا الأبية. أما على المستوى المحلي كانت هناك عدة تحالفات، لكن في آخر المطاف مني هذا اليسار بمختلف مكوناته بإخفاقات نسبية. العبرة الثانية وهي تخص ما يسمى باليمين التقليدي والوسط بزعامة حزب الجمهوريون وحزب برونو غوتايو، استطاع أن يحتفظ على العديد من البلديات والمدن التي كانت في حوزته، وخير دليل على ذلك أن أحد رموز هذا اليمين وهو إدوار فيليب استطاع أن يحتفظ بمدينة لوهافر، هذا الشيء الذي أعطاه إمكانية أن يعني يقدم نفسه على أنه مرشح هذا اليمين للانتخابات الرئاسية المقبلة.
عن عمر يناهز 88 عاما توفي الوزير الأول الأسبق ليونيل جوسبان، شغل منصب رئيس الوزراء في الفترة من عام 1997 إلى عام 2200، وقبل ذلك تولى مناصب مهمة عرف بخطابه السياسي المعتدل وسعيه لتحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي، وترك بصمة واضحة في السياسة الداخلية والخارجية لفرنسا خلال فترة توليه المسؤولية. التساقطات المطرية المتفرقة بعدد من مناطق المغرب خلال شهر مارس الجاري عززت المخزون المائي للمملكة، تجاوزت نسبة ملء السدود 70% على المستوى الوطني، كما أنها أنعشت أمال مربي الماشية في كلاء وفير لقطعانهم، ما يعني خفضا في مصاريف تربية القطيع. وفي المقابل يرى خبراء أن الاستفادة من هذه الأمطار تهم مرحلة الصيف وما بعده، ولن تحدث تغييرا بالنسبة لعيد الأضحى. نستمع في هذا الإطار لمحمد جبلي رئيس الفيدرالية المغربية للفاعلين بقطاع المواشي.
التساقطات الأخيرة الحمد لله كانت إيجابية على الفلاحة بصفة عامة، وكذلك على الكلاء اللي هو أساس ديال المواشي، اليوم فعلا كاين الكلاء ولكن البهيم قلال، هذا هو المشكل. حتى بالنسبة دابا البهيم ديال العيد يعني الخرفان ديال العيد صعيب باش نعطيهم دابا الربيع، لأن بقى العيد تقريبا شهرين، يعني باش غتعطي البهيم الكلاء أو الربيع اللي كنقولوا حنا غادي يقدر يبدل اللون ديال اللحم، إذا دابا هذا الكلاء الأغلبية ديال واحد 80% كلها غادي تحش وغادي تبالا وغادي تبقى تعطي البهيم يعني مورا العيد كبير. مي بالنسبة للأبقار الكمية هي قليلة، لعدنا لا البقر الحلوب ولا البقر ديال التسمين، يكون عندنا إن شاء الله التمن بوفرة، لأن المغرب كله إن شاء الله غادي يصيف إن شاء الله تعالى، غادي يكون التمن من شمال المغرب إلى جنوبه، كذا الربيع كله غادي يستغل، كل اللي غادي يطحنوه، كل اللي غادي يدير فيه لونسيلاج، كل اللي غادي يكرمو وغادي يديرو البال ويخليه، يعني هاد الشيء كله إن شاء الله غادي يساعد بالنسبة للسنة المقبلة إن شاء الله باش يكون عندنا الماكلة ديال البهيم. كنتمنوا إن شاء الله باش عاوتاني الكساب يعاودوا يرجعوا ويحيوا تفضل هذا الشيء اللي كاين باش يعطيونا الوفرة اللي كانت كتكون في السوق.
ونشرة أخبار كاست انتهت.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.